عدنا لحضراتكم، وهذا المجلس من مجالس الإمام الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني رحمه الله وغفر له ورفع درجاته في عليين، اللهم أمين يا رب العالمين. وأحببنا ضيفنا تلامذة الشيخ ومحبيه والدارسين على يديه من قريب أو من بعيد فضيلة الدكتور محمود رضوان، يا ألف
الله
مرحبا.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ.
والدكتور عبد الرحمن الوليلي، يا ألف مرحبا.
الله يحفظك.
الله يحفظك. كنا توقفنا قبل الفاصل عن عند أسلوب الشيخ وطرحه وهذا الأسلوب الآسر الذي يجمع بين ما يطلق عليه نقيضين، الفصحى الجزلة الجميلة عمق لكن في متناول الجميع إذا صح التعبير، ولغة العوام والبسطاء وضرب الأمثال وما إلى ذلك، وهو غواص في علم الحديث الصعب المجهد الذي يعني تضرب إليه أكباد الإبل كما يقول. كيف تأتى للشيخ هذا؟ وكيف وأنت دارس يعني أو يعني تطلب العلم في هذا الطريق مبكرا على يديه وأنت من بيت علم والدك
الله
محدث،
الله يبارك فيك.
كيف ترى هذا؟
والله فضلت الشيخ، إحنا لو هنتكلم على طريقة الشيخ الله يرحمه، زي ما حضرتك تفضلت في أول الكلام إن القضية قضية برضو طبعا مع الإخلاص والكلام ده، هنتكلم بقى على التفنن العلمي. المسألة مسألة مدى هضم العالم للعلم، لأن اللي بيبقى حافظ كلمتين وبيجي يقولهم بيبقى بيخرجهم كده إيه، هو زي ما دخلهم في دماغه مرصوصين عايز يقولهم مرصوصين، فتلاقيه هو بيقولهم كده جامد ومنشي وبيحفظ ألفاظ فيقولها بتمامها.
صحيح.
لكن اللي هضم العلم بتلاقيه بيخرج منه سهل رقراق، الموضوع بالنسبة له سهل ما فيهوش تكلف.
نعم.
فده راجع للتمكن العلمي ومدى القوة العلمية، زي ما قلنا أيضا بقى مع مسألة سعة القراءة في كتب اللغة وكتب الأدب والأشعار والنثر، الكلام ده كله بيدي للمتكلم مخزون علمي كبير بيبقى في ذهنه الأشعار مع الآيات والأحاديث، وعلماء الخطاب كانوا بيقول لك النصوص تيجان الموضوعات. فالإنسان كل ما يبقى عنده حصيلة علمية من النصوص سواء قرآن أو سنة أو شعر أو كلام من كلام السلف، فتلاقي بقى إيه كل شوية يديك إيه، يديك تاج، يديك جوهرة مرصعة كده، فيفتح نفسك للسماع. لأن السامع علماء برضو الخطاب بيقول لك إن غالبا إن المستمع بعد تلت ساعة بيبدأ انتباهه يقل، اللي بيعلي الانتباه هو مهارة المتكلم. مهارة المتكلم دوت هو إن أنت تنتقل ما بين أسلوب عالي في طبقة الصوت إلى أسلوب منخفض مرة واحدة إلى سكتة مفاجئة، فالمستمع حتى مثلا لو كان قاعد سرحان فيقوم إيه يرفع كده وشه ويقول له ده هو سكت ليه أو إيه اللي حصل، تغيير نغمة الصوت من الارتفاع إلى انخفاض أو التون بتاع الصوت، كل الأمور دي بتفرق. الشيخ الله يرحمه بقى كان يمتلك نصيحة كل هذه الأمور،
ومع ذلك لم نكن نرى فكرة التفنن أو الصنعة.
لا 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 أبدا سجية. أبدا أبدا هي سجية،
يعني في خطبة الجمعة إذا علا صوته يعلو بحرقة لقضية من قضايا الأمة وربما بكى، يعني ما فيش افتعال، ما فيش تصنع دكتور. وده أحد أسباب وصول ما يقول إلى القلوب، مش كده؟
نعم. أنا أذكر أول خطبة حضرتها للشيخ رحمه الله، أنا زي ما قلت لحضرتك إن أنا كنت سمعت شريط أدب طالب العلم، وبعدين أيامها بقى كان لسه تصوير برضو المشايخ قليل، فبحثت كده مع واحد من إخواننا على محاضرة مصورة، فشفت الشيخ وحفظت شكله، وبعدين عرفت إن الشيخ جاي، كان الشيخ بيخطب الخطبة الرابعة في العزيز بالله. وإخواننا نصحوني قالوا لي عايز تروح للشيخ وتبقى قريب من المنبر لازم يعني ما قبل الساعة 9 الصبح، معاك بقى من الفجر كده لغاية 9 الصبح ممكن تلاقي مكان قريب من المنبر، بعد 9 الصبح ممكن ما تدخلش المسجد اصلا. فانا بالفعل رحت المسجد العزيز بالله الساعة 9 الصبح، كنت دخلت المسجد قعدت في الصف الرابع في قبالة المنبر، وانا بقى يعني جالس اريد ان اتشرب الشيخ تشربا رحمه الله.
ده كان بعد وفاة الوالد،
بعد وفاة الوالد رحمه الله، الوالد توفي 98، الكلام ده تقريبا كان في 2001 بعد وفاة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والعالم الاسلامي بقى في فجيعة، لان كان الشيخ ابن باز رحمه الله توفي في شهر 5 سنة 99، والشيخ الألباني شهر 10 99 أيضا، وتابعهم الشيخ ابن عثيمين في 2001 في شهر 1
سنوات متقاربة
في سنة ونص.
سنة.
مات الثلاثة الأكابر.
صحيح.
والعلماء بقى يعني أمثال شيخنا الشيخ الحويني الصف الكبير اللي تحت المشايخ الكبار الثلاثة دولت، فاهمين مدى الفجيعة التي حلت بالأمة.
صحيح.
مصيبة ووقعت على الأمة، والكلام ده مش كلام المشايخ، ده من يعني من زمان الصحابة. وحضرتك وانت جاي كده يعني عبد الله بن مسعود لما يعني كان بيقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ورجع لهم تاني وعليكم بالعلم فإنه لا يدري متى يفتقر إليكم أو متى تفتقرون إلى العلم، يعني سواء إن أنت بقى قد تتصدرون، بيكلم التابعين، لأن أنتوا هيجي لكم يوم تبقوا مكاننا زي ما الصحابة قال لهم يوم كان التابعون يحتاجون إليهم، سيأتي يوم فتكونون أنتم يعني في الصدارة ويحتاج إليكم. فنعم. ومرة وسعيد بن جبير يقول يعني إن هلاك الأمة إذا هلك علماؤها. فالمعاني ديت الأشياخ حافظينها وفاهمينها، فكان بقى يعني قلوب العلماء في هذه الأيام تقطر دما.
صحيح.
فأنا بقى قاعد في الصف الرابع ومنتظر الشيخنا الله رحمه الله يأتي، وإذا بإن المسجد يكتظ، فإدارة المسجد ترى إن هم يخرجوا منبر خشبي غير منبر العزيز بالله ويحطوه في الشارع اللي بره، ويحطوه بقى قدام، لأن هم لقوا إن لو اكتفوا بالمسجد بما بالساحة اللي في الشارع من أول المسجد فقط إلى الخلف
لن يكفي،
مش هيكتفي.
صحيح.
فخرجوا بقى المنبر حطوه قدام خالص، وأنا كل ده قاعد جوه منتظر الشيخ، وأتاري إن الشيخ رحمه الله سيأتي إلى المنبر الخارجي. فوانا قاعد سمعت همهمة كده من الإخوة في المسجد، فهمت منها إن المنبر سينتقل، فخرجت مسرعا وأنا في يعني وأنا معدي كده، فشيخنا رحمه الله يعني مر بجواري مسرعا بقى، والإخوة بيفسحوا له الطريق، وطلع على المنبر وسمعته. يعني
دي كانت أول مرة تشوف الشيخ،
دي كانت أول مرة
رأي
الشيخ
العين.
رأي العين. يعني عارف حضرتك تمثل الحديث وأنا النذير العريان، هي القضية كده، الشيخ يتكلم وكأنه ينذر مصيبة وقعت وحلت بالأمة، ويستنهض بقى طلاب العلم ويستنهض العلماء ويكلم الأغنياء خطاب كامل شامل للعلماء، ابذلوا ما عندكم، لطلاب العلم اجتهدوا في طلب العلم وفي تحصيل العلم، الأشياخ بيموتوا وانتوا موكل على يعني على أكتافكم تبليغ هذه الأمانة التي تحملتموها، ويخاطب أغنياء الأمة اكفلوا طلبة العلم. وبرضه كان المعنى ده كان معنى جديد لأول مرة في حياتي الحقيقة أسمعه، ولقيت الشيخ بقى في يعني الكلام ده سنة 2001 قال أنا بقي لي 10 سنين وأنا أنادي على أغنياء الأمة اكفلوا طلبة العلم. طلبة العلم محتاجين اللي يكفلهم، عشان إحنا إن تركنا طالب العلم يبقى يعني مشتت ما بين لقمة العيش والسعي ورائها وطلب العلم، وطلاب العلم يجيبوا منين، وبقى يتكلم بقى ويضرب الأمثلة في ذاك الزمان كان بيقول.
وده عجيب يا دكتور محمود، الشيخ دايما كان يعطي برنامج عملي يعني ازاي
متكامل،
مش بيتكلم عن فضائل العلم وتحصيل
نعم
العلم
نعم
وقدر العلماء
نعم،
لا ازاي ننشئ يعني من يكفل العلماء
هي
حتى
دي
تستمر المسيرة.
ده دايما هي دي الميزة،
كان يدندن على هذا رحمه الله.
نعم رحمه الله. هي دي الميزة، ان حضرتك اصل فيه كلام بيسموه الكلام في سقف عاجي وفي سقف عالي، وما بين واحد بيحط ايده
مهموم
على قضايا الامة والحل ايه. ما هو في بعض الاشياخ ممكن يطرح القضية من غير ما يديك الحل.
صحيح.
لكن هو هنا طرح متكامل، خاطب العلماء اشتغلوا وابذلوا ما عندكم من علم، وخاطب طلاب العلم يعني ادركوا العلماء وادركوا قبل ان ياتي الزمان الذي فيه تسالون يعني فتفتون بغير علم، بقى كحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء يعني الى اخر الحديث، اللي هو فيسال الناس رؤوسا جهالا فيفتوا فيضلون الناس الى اخر الحديث.
وبالتالي حتى الشيخ ترجم لما قلت يعني تصديقا لما قلت، ومنهج الشيخ في إنشاء كيان يحتوي هذه العلوم، علم الشيخ وعلم العلماء أهل السنة على وجه التحديد.
نعم.
كان تدشينه قناة الندى.
نعم. نعم.
يعني إنه عشان يظل هذا العلم.
نعم.
يبث، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي وكل من يطل من خلالها.
وحضرتك وكان بيحط برامج علمية محددة. يعني الحقيقة كانت رسالتي للماجستير استجابة لهذا النداء. يعني الشيخ كان بيتكلم, بدأ بقى في الأيام دي يكثر من إطلاق لفظ حرس الحدود.
أيوة.
نحن نريد حرسا للحدود. فبرضو كانت يعني أنت عارف حضرتك إن أنت تأتي بألفاظ في غير بقى في يعني في
غير معهودة, يعني
غير معهودة فيجذب انتباهك. حرس الحدود, إحنا عارفين حرس الحدود دولة الجنود اللي على الحدود بتاعة البلاد. لا ده هو هنا بقى انتقل بيك انتقالة أخرى نوعية
بتغير القناعة.
انتقال انتقال, فيبقى يجذبك بكلك فيقول لك نحن نريد حرس الحدود الذين يقفون على حدود الكتب وعلى حدود العلم.
ده مهم جدا, وإحنا برضو لسه في قضية أسلوب الشيخ.
نعم.
بس حديثيا بقى.
نعم.
الضربة والتمكن.
نعم. نعم.
يعني هل هو جرى على منوال الأولين؟
نعم.
ولا كان في إضافة؟ أنا بس
نعم.
هاخد دي بعد ما أرجع عند دكتور عبد الرحمن. ففكرة برضو الأسلوب الأخاز, عندنا خطباء مفوهين برضو علماء يعني لهم باع, لكن ما الذي يميز كان يميز الشيخ الحويني في أسلوبه طرحه سواء في خطبة الجمعة أو درس أو كده؟ لا تمل يعني بعيدا عن الوقت والامتزاج, ودي هذه لا تحدث كثيرا. يمكن الشيخ عبد الحميد كشكي كان يعني يمتلك برضو أدواته كخطيب أسلوبه, كان يقعد ساعتين يخطب. لا نمل هذا التنوع وهذه الفنيات مع طبعا الصدق الذي نحسبه. الشيخ أبو إسحاق أيضا يعني كيف ترى؟
يعني هو عليه رحمة الله سأله أحد تلاميذه ذهب عليه وقال يا شيخ يعني هذا الأسلوب الذي نراه ونسمعه من فضيلتكم يعني ما السبب في ذلك؟ فالشيخ عليه رحمة الله سكت لذا لم يجب يعني. ثم لما أعاد عليه السؤال قال يعني إن كان شيء مما تقولون فهذا من كثرة مطالعة كتب الرجال, يعني كثرة النظر في كتب الرجال, كتب بقى الأحاديث وكتب السير وكتب الرجال اللي هي الجرح والتعديل, كل كتب الرجال وكتب السير وكتب القصص, يعني كما تفضل شيخنا يعني مما ينمي السليقة عند الشخص, المرادفات بقى واللي يخلي عنده الخلفية والأشعار. الشيخ عليه رحمة الله يعني كان شاعرا وكان أديبا ويحفظ المعلقات ويحفظ من الأشعار كذا وكذا وكذا. الأمر الثاني برضو اللي أنا دايما بأكد عليه وبقوله إن الشيخ عليه رحمة الله أنت ما شاء الله أنت بتسمعه على كل أحوالك وتسمعه على كل أحواله. يعني إيش
إزاي يعني؟
يعني الشيخ عليه رحمة الله كان ما شاء الله مكثر, يعني محاضرات شغال, الخطب الجمعة شغال, تلاقي في الحلقات كله شغال برضه. أنت تلاقي نفسك حتى وأنت ممكن وأنت داخل تنام تلاقي بتشغل نفسك الشريط وبتسمع الشريط, وأنت في المواصلات أو في السيارة برضه كنت تسمع الشيخ, وانت قاعد تاكل او تشرب. يعني الشيخ مناسب لكل ظرف ولكل مكان ولكل زمان.
ودي حاجه خاصه, حاجه فريده في
يعني احسبها في كذلك المواعز. احسبها كذلك يعني في ناس كده احنا اللي طالع دلوقتي من البودكاست وبتاع ممكن يقول لك بودكاست مثلا ايه هادي شويه تسمعه في الطريق او انت نايم او كذا,
عايز حاله خاصه
الجمعه, عايز حاله خاصه. الشيخ عليه رحمه الله انت بتسمعه على اي حال وبتستفيد منه, عاوز علم شرعي هتلاقي, عاوز قصص هتلاقي, وده برضه مهمه جدا قصه التنوع بقى في الاسلوب مع الواقعيه. قصه تنوع الشيخ عليه رحمه الله دايما كده يعني اغبط ما شاء الله المشايخ لما اروح اسمع شيخ كده واسال عليه مثلا بيبدا يركز كده في خطبته, ما تبقاش وتيره واحده, ما تبقاش كلها وعظ, ما تبقاش كلها علم بحت, ما تبقاش كلها قصه بس, لا يروح مديك الوعظ ويروح مديك القصه ويروح مديك برضه حته لطيفه علميه لطلبه العلم. فالشيخ ابو صالح عليه رحمه الله كان بيجمع ده كله, تلاقيه في الخطبه او في الدرس لما نسمع ليله في بيت النبي, احنا لحد دلوقتي بنخاف نقرا الحديث حتى ده يمكن كان اول شريط يعني حتى سمعته للشيخ عليه رحمه الله برضه زي ما تفضل شيخنا كده, وكان يروح مكتبة المسجد كان لسه قبل برضه الكمبيوتر والسيديهات والقصة دي مكتبة المسجد, وحتى كان في بعض اخواننا برضه من الدعاء كنا بنتخانق لا ناخد الشريط الاول بعدين نستعيره لا انت خده الاول وهكذا يعني. ففعلا اخذنا الشريط واسمعه مره واثنين وثلاثه وقمه الانبهار وقمه الاعجاب باسلوب الشيخ رحمه الله, القصه والواقعيه والنكته والملاطفه مع اسلوب الحديث واستخراج اللطائف واستخراج الدرر والدروس كل ده. وبعدين بدات تظهر الكمبيوترات بس من غير نت شويه برضه.
حديث المضارع ده يا دكتور يعني بس مداخله بسيطه, انا كل ما كان ياتيني يعني بعض الناس اللي عندهم شيء من العقل وبينهم خلافات زوجيه
صحيح.
انصحهم بسماع
اي حد اصلا عايز عشان
حضرت ليلى في بيت
النبي
حقيقه
اصلح الله به كثيرا,
لان هو بيحكي بقى 11 امراه
صحيح.
مع اختلاف احوالهم ب 11 رجل باحوال مختلفه, فكان بصراحه كان يعني ايه
وحفظ حفظ الرواية صعب. حفظ
نعم
الرواية
نعم
يعني
نعم
كمان لكنه قدمها نعم يعني بشكل جذ
وسهل
مش كده؟
قرأت الرواية يعني جت مرحلة الكمبيوتر نفس القصة برضو من غير فيديوهات كنا برضو بنتشوق لرؤية الشيخ عايز يشوف شكله
طبعا.
فبعدين سمعنا المحاضرات الصوتية وكانت بتتنقل كده يعني ايه من جهاز لجهاز من غير تنسيق يعني ايه لك ملف كده فولدر الحويني كده كان بيتنقل من جهاز لجهاز نسمع المحاضرات. فجيت في يوم من الايام انا كنت في جامعة القاهرة يعني كان في باب كده عند جامعة القاهرة باب خلفي كده كان ست بتفرش كده بايه باسطوانات كانت بدأت تطلع الاستشهادات كده. فكانت دي اول بداية بقى اسطوانات عليها صور الايه المشايخ ربنا يحفظهم يعني ويرحم من مات منهم يعني. فكان الشيخ ابو اسحاق الحويني اسطوانه بقى كنت يعني ساطير بها فرحا. للاسف ما كانش معايا الفلوس تكفي ان انا اشتري الاسطوانه. قلت ان شاء الله كنت بقى بقعد في المدينه الجامعيه لحد الاسبوع المقبل وانا بقى يعني اللي عايز الاسبوع يعدي بفارغ الصبر عشان يجي الاسبوع القادم يرى تكون لسه قاعده بنفس الاسطوانه ولا لا. حتى كانت يعني صوره الشيخ يعقوب كانوا حاطين صوره حد ثاني خالص مكان الشيخ يعقوب يعني على الاسطوانه يعني. فطلع جيت بعد الاسبوع اللي بعده وجيت اشتريت اسطوانه الشيخ وبقى عايز اصدق اروح البيت علشان اشوف اسطوانه الشيخ عليه رحمه الله اشوف شكل الايه الشيخ قبل ظهور
ايه محتواها
قبل ظهور طبعا قبل ظهور الاعلام اللي هو المرئي طبعا بقى مشايخنا لما ظهروا على القنوات يعني طبعا كانت قناه الحكمه والناس كانت في البدايات يعني. وبعدين يعني الشيخ عليه رحمه الله بقى يعني زي ما قلنا مكثر ما شاء الله لا قوه الا بالله في كل بايع تجد له يعني زي ما نقول الشيخ كان موسوعي في الاثنين موسوعي في العلم وموسوعي في اسلوبه الدعوي موسوعي في علمه ان ما شاء الله هو في نقطه برضه مهمه جدا قصه التخصص مع الموسوعيه يعني احنا عايزين
ايضا هذه موهبه لا تتاتى لكثير من الباحثين ولا العلماء
مهمه جدا يعني ممكن برضو ان يعني في فصل اخر او يعني في بقيه الحلقه ان نتطرق برضو لنسقط حديث يعني اسلوب الشيخ عليه رحمه الله وعقليه الشيخ عليه رحمه الله التي استنبطها من عقليه السلف وعقليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وعقليه الصحابه رضوان الله عنهم قصه التخصص مع قصه الموسوعيه ان كان كل صحابي متخصص في شيء معين ولكن كان اذا سالته في الفقه تجد تحسبه فقيها تساله في اللغه تحسبه يعني لغويا بارعا يعني تساله مثلا في كذا تحسبه يعني تحس ان الشيخ استاذ في كل فن مع انه كان يعني في الاصل متخصص في علم الحديث. فدي نقطه مهمه جدا. القصه الثانيه الموسوعيه برضه في قصه الاسلوب وفي قصه الدعوه الدعوه الفرديه كان الشيخ شغال عليها رحمه الله الدعوه الجماعيه وزي ما يعني لو نرى يعني نذكر مشايخنا عليهم رحمه الله تلاقي برضه في مشايخ كان في فرق بين الداعيه والعالم يعني يقول لك الداعيه يعني ياتي الى كل الناس عامل زي المطر كده
نعم.
انما العالم يجلس في بيته يؤتى اليه
نعم.
وكان بعض العلماء برضه يعني لم يتميز باسلوب الخطابه او اسلوب المحاضره فكان يعني يكتفي بالكتابات او تسجيلات صوتيه او الفتاوى او كده. انما الشيخ عليه رحمه الله كان خطيبا مفوها كان محاضرا بارعا كان مصلحا بين الناس لما يجلس في امام الشاشات تحسه اعلامي قدير يعني مع ان له ليس له سابق مثلا دراسه بالاعلام ولا كذا. شيخ ينظر الى الكاميرا دي وينظر الى الكاميرا دي ويبص وبعدين يروح برضه يديك الخطاب ويديك القصه ويديك الموعظه في نفس الشاشه وامام نفس الكاميرا فيعني كان موسوعيا
كان في يمكن في حتى في 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 اواخر ايامه لما كان يلتقط نفسه كان بيتصل بينا ويوجهنا لبعض الامور متابعه للشاشه واحنا كنا نتفاجئ.
صحيح
الشيخ مهموم بالتفاصيل
وعنده تحس عنده علم وعنده تحسه ده احسن من الدارس في مجال الاعلام
كما يقولون كان عالم عامه وده الفرق ما بين لان في عالم بيبقى حبيس مكتبته ولذلك يعني كان في احد علماء السعوديه قديما في عهدها القديم فبيسالوه بيقولوا له يعني هل يجوز للمراه ان تلبس البنطال فقال وهل تلبس المراه البنطال الشيخ ما بيخرجش وما بيخلطش الناس وما بيعرفش الاحوال وما يقع فيها من
مواكبه بقى ان هي مواكب وعارف
صحيح ففي عالم بيكون حبيس مكتبته
صحيح.
ودي برضو على فكره من منه الله عز وجل على الامه يعني تنوع هؤلاء العلماء وتنوع الدعاء دي برضو من منه الله عز وجل ان يبقى في عالم هو بتاع مكتبه حبيس مكتبته ده بيخرج للامه اعمال علميه وفي عالم بيبقى عالم عامه هو عالم في مكتبته وعالم في امور الناس وفي شؤون الناس
يعني
وفي
حال
الناس ويتنوع بقى ويقرا يعني الشيخ الحويني انا اذكر في مره لما كانوا بيتكلموا يعني بيقولوا الجماعه المشايخ بيتكلموا لي في الامور السياسيه ديت هم مالهم ومال الكلام ده فالشيخ رحمه الله قال انا عندي هم بيقولوا علينا كده انا عندي مكتبه سياسيه انا اتحدى اكبر سياسي في مصر أن يكون عنده مكتبة بحجم مكتبتي في السياسة.
لا كان يقرأ بتفاصيل
كان, يعني حتى كان في السياسة والعسكرية
جدا ما شاء الله,
ويقرأ مذكرات الرؤساء والقادة وبتاع, كان شغوف يعني بهذا.
هو رجل أمة
وأكسبته خبرات
واطلاع
عن القيادات وعن التفاصيل والأحداث,
ولذلك
وفقه الواقع أصبح ملم.
هي دي وده سبب الفجيعة الكبرى في وفاة الشيخ
صحيح.
رحمه الله, لأن القضية إن يتوني بعالم جمع كل هذه المواهب, هي دي القضية. ما هو ممكن يكون في الآن في الأمة من يساوي الشيخ في علم الحديث, وقد يكون هناك من يزيد عليه, ففي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. قد يكون هناك من هو مهتم بشؤون الأمة, قد يكون من يكون خطيب مفوه أكثر من الشيخ, لكن عايزين واحد بقى تجتمع فيه كل هذه.
هو ده اللي انا بركز عليه
يعني, هي دي القضيه يعني, هو دي الصياده بقى الصعوبه.
ذلك فضل, فضل الله يؤتيه ما يشاء. اتفضل.
والله نقطه برضو يعني يمكن في ثنايا الحديث, قصه برضو غير قصه ان احنا كنا بنسمع الشيخ في كل الخطب وكل محاضرات, وتلاقي عايز تسمع اي موضوع تلاقي الشيخ تكلم فيه. قصه النوازل, الشيخ كان عليه رحمه الله لا تحدث نازله في الامه او يحدث امر او تحدث فتنه إلا وتجد الشيخ على طول الجمعة التي تليها على طول يعني ما شاء الله عنده الحل بما يشفي الصدور ويثلج الصدور ببيان الحق وبيان الحقيقة والدفاع, ويدافع وينافع ويجلي ويوضح ويبين, يعني درجة والله إن أنا كنت أنتظر فعلا تحدث رضاء الكبير, مش عارف مشكلة كذا خلاف كذا أي فتة, وشيخ يطلع بمثلا في فتوى شاذة أو فتوى كذا أو نزلها من النزل الأمة. تلاقي الشيخ لازم يطلع ويبين رأي الشرع في الموضوع وبفقه وبحكمة ومن دون تسرع, يعني كان عنده
حتى قضية الجراد
حضرتك
تذكر خطبة وجاء الجراد
بدون تسرع. يعني أحيانا أنت يحصل حدث أو تنزل نازلة فتنتظر ابن الشيخ أن ينفعل لها انفعال الناس فتجد له كلام مختلف, اللي هي فكرة الحكمة بقى, يؤتي الحكمة من يشاء, فما بيقولش كلام يدغدغ مشاعر العوام ولا يعرفوا متى تأتي الفتنة وشكلها وملامحها وبتاع. فهذه لا تتأتى لكثير من الناس.
الكلام ده ظهر جليا في أيام في 2006 لما حزب الله كان بينه وما بين إسرائيل المناوشات وكانت وحصل بقى إن حصل تجييش من علماء الأمة وقوف وراهم, فالشيخ الحويني كان وقف في وجه هذا التيار وانتقد موقف الشيخ القرضاوي رحمه الله. إذا بنا نفاجأ بعد مرور السنين إن الشيخ القرضاوي رحمه الله يرجع عن قوله ويقول الحقيقة إن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والمشايخ الذين كانوا على نفس هذا المنهج, وطبعا بقى كان فيهم بقى الشيخ الحويني رحمه الله إنه هو اللي كان عايش, كان المشايخ الكبار دول كانوا توفوا, قال هم كانوا أسبق مني وأكثر مني دراية, مع إن الأمة وقتها كانت ماشية كان الهوى هو الوقوف وراء حزب الله في وجه ما كان
إيه
ما بينها وبين إسرائيل من
حوالي.
الشيخ وقف ضد هذه الإرادة الجماهيرية, ما مشيش معاها وما يعني ولم يسير في الركاب, لا قال حذر وقال لا احذروا حزب الله واحذروا الروافض وهؤلاء هم الذين يتكلمون في أم المؤمنين عائشة وكذا وكذا.
في الواقع
فق الواقع وإن قطع الخلاف بدقيقة ونص,
ده بركة وجود العلماء.
نعم.
طيب فيما تعلق, اسمع لي دكتور محمود, برسالة الماجستير, انت قلت انتفعت يعني شغل الشيخ وتراثه وتمهيده للطريق ودراساته.
الشيخ رحمه الله حضرتك لما قلت لحضرتك كان كثيرا ما ينادي بحرس الحدود, نحن نريد حرسا للحدود يحرس حدود الأمة في مصادرها الأصيلة القرآن, نحن نريد حراسا للقرآن الكريم يقفون على العلوم الشرعية التي تتصل بالقرآن الكريم. ثم انتقل بعد ذلك إلى السنة, قال السنة فيها مصادر أصلية على رأسها الكتب الستة. احنا كان بيقول كده, انا عايز طالب علم يوقف نفسه على صحيح البخاري,
وانت فعلت هذا من ضمن جمهورة.
نعم. فكانت رسالتي للماجستير وهي بعنوان رواة البخاري الذين اوردهم العقيلي في كتابه الضعفاء ومنهج الامام البخاري في الرواية عنهم.
هنشوف استفدت من الشيخ الحويني ايه في
إن شاء الله
رسالة الماجستير, بس بقى ناخد فاصل سريع اسمحوا لي ونعود تاني مع ضيوفنا للكلام عن جهد وجهود سيدنا الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمة الله عليه. فاصل نرجع لحضراتكم.